بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الدرس الماضي بدأنا نتكلم عن النوع الثاني من المصلحة. النوع الأول انتهينا من الحديث عنه، وهو المصلحة المجردة التي تسمى مرسلة، التي لا يوجد ما يؤيدها ويدعمها، ولكن لا يوجد أيضا ما يعارضها. هل هذه المصلحة إذا عارضت نص في القرآن أو السنة يمكن لهذه المصلحة أن تقيد النص القرآني، أو أن تقيد النص النبوي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا هذا أصلا غير متصور، ومن ثم غير ممكن، لأن النص إذا عارض مصلحة نسميها مرسلة تصبح غير مرسلة، تصبح معارضة بنص من القرآن. ولكن طولنا الكلام في هذا لأن بعض المعاصرين قالوا إن المصلحة المرسلة إذا تعارضت مع نص قرآني أو حديث نبوي يمكن لهذه المصلحة أن تقيد هذا النص، وهذا خطأ كبير وانتهينا منه. بدأنا نتكلم عن النوع الثاني من المصلحة، وهي المدعومة بشاهد من نص في القرآن أو نص في السنة، يعني مصلحة قياسية. نظرنا فوجدنا في القرآن ما يشبهها بجامع علة معينة، هي اسمها مصلحة قياسية، وتعارضت هذه المصلحة القياسية الآن مع نص. أنا الآن ألخص الشيء اللي بآخر درسنا ذكرناه. تعارضت المصلحة القياسية مع نص قرآني، قلنا إما أن يكون هذا التعارض تعارض كلي ما في مجال للجمع بينهما، تعارض حاد، أو يكون تعارض جزئي ممكن أنه نجمع بينهما عن طريق التقييد. يا بنقيد النص بمقتضى المصلحة القياسية أو العكس. نعم، فبدأنا نتكلم عن المعارضة التي تتم بين مصلحة قياسية ونص قرآني أو نص من الحديث النبوي، لكن تعارض إيش اللي ذكرنا بالأمس؟ كلي. تحدثنا عن التعارض الكلي الذي لا يمكن الجمع بينهما، ذكرنا في هذا رأي المالكية، وذكرنا كلام ابن الحاجب ماذا يقول. خلاصة هذه خلاصة درسنا الماضي. في بعض منكم أظن قال فيه الإشكالات. قبل ما نبدأ بدرسنا الجديد، تفضل، ما هي هذه الإشكالات؟ أيوة نحن ذكرنا
القياس هنا يكون الصورة الأولى هي معارضة، القياس مع خبر الأحد
نرى الصورة الأولى وبعدين نجاوبها. الصورة الأولى أن يكون قياسا مبنيا على نص قطعي. هلا لما نجيب مثال البيرة، البيرة مقيسة على الخمرة بموجب نص قطعي اللي هو إنما الخمر والميسر والأنصاب، بأن يكون الحكم المنصوص عليه قد نص عليه في مصدر قطعي ثبوت اللي هو القرآن، مو بس قطعي ثبوت، قطعي الدلالة كمان. وعرفت العلة فيه بنص راجح على خبر الأحد. هل العلة حرمة الخمر في الآية القرآنية معروفة شو هي ولا لا؟ السكر. وهذه العلة معروفة بالإجماع، بالإجماع، وبناء على ذلك هي أقوى مما لو نص عليه. طيب، إذن المثال بين مضبوط. وعرفت العلة فيه بنص راجح على خبر الأحد ووجدت قطعا في الفرع. بجوز واحد يقول البيرة، في ناس بيقولوا بتسكر وناس تروك البيرة شمبانيا. قولا واحدا موجودة العلة في الفرع. نعم، ففي هذه الحال لا يقبل الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينئذ. هنا بقى شو الإشكال؟ وعرفت العلة فيه بنص راجح على خبر الأحد. لا 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 لا، ما في، نحن ما عم نقول خبر الأحد بالبيرة، ما في خبر الأحد. العلة إمتى بتكون قطعية؟ بنقول عنها قطعية لما بتكون أقوى من خبر الأحد. يعني خبر الأحد بيفيدنا الظن ولا القطع؟ ظن. بينما لما بتنوجد علة منصوص عليها بكلام النبي بتفيد القطع ولا اليقين؟ قطعها. هون بقى عرفت العلة بنص راجع على خبر الأحد. لما بيكون العلة مجمع عليها، مجمع عليها، تكون مقطوع فيها أقوى حتى من النص. النص بجوز واحد يجي يفسر لك يا أول لك يا كذا، لكن محل الإجماع أقوى. فشو عم نقول؟ لما بتكون علة هذا النص واضحة وقوية، بحيث لو قارنا بين هالعلة الواضحة في هذا النص وبين خبر أحد في نص ما، بنلاقي خبر الأحد بيفيدنا الظن، بينما هالنص هذا الذي يتضمن فيه علة الحكم عم يعطينا قطع. في هذه الحالات بهالشكل القياس هو الذي يقدم. ففي هذه الحالة لا يقبل الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينئذ. يمكن هاي الجملة كمان مو مفهومة ما؟ لا مو هيك. ففي هذه الحال لا يقبل الخبر المعارض. الخبر المعارض إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الخبر عم يتحدث عن إيش بس؟ الخمرة، والخمرة ما تصير من العنب. بيجي واحد يقول لا لا لا، أنا ما بتعرف لا الويسكي ولا الشمبانيا ولا البيرة، ما في شيء منه حرام، لأن الخبر جاءني بالخمرة، والخمرة في اللغة العربية ما تصير من العنب. فهذا الخبر يعارض القياس. بنقول له لا حبيبي، هنا القياس أقوى، لأن القياس مرتبط مع الأصل اللي هو إنما الخمر والميسر بعلة مقطوعة ليست مظنونة، لا إشكال فيها أبدا. لذلك الخبر المعارض، الخبر المعارض مراد به الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لأنه إلا في ناس بيقولوا البيرة معليش، لأن القرآن ما نص على البيرة، القرآن نص على الخمرة، والبيرة ما هي خمرة. هذا شو سوى؟ رجح الخبر القرآني على عملية القياس اللي هن احنا عم نعملها. من قال لا، القياس مدعوم بهالخبر نفسه اللي انت عم تحكي بموجب علة مربوطة فيها، والعلة ما استنبطناها استنباط مو مظنون ظن مثل خبر الأحاد في أي مكان. لا، العلة مقطوع بها ومجمع عليها. فهمت هي؟ الخبر المعارض الآية عم أقول لك، الآية القرآنية. فهمت؟ الآية القرآنية إنما الخمر. هلا شو اللي بيوقف بيقول لا لا أنا ما بقيس، ما بقيس الأشرب الأخرى على الخمرة، لأنه في خبر عم يعارض إيش؟ القياس. دير بالك كلمة المعارض، المعارض لشو؟ للقياس. أوه لعملية القياس. شو الخبر اللي عم يعارض عملية القياس؟ النص القرآني. النص القرآني لأنه بيقول لك إنما الخمر، وهي في مفهوم مخالف، يعني إنما الخمر لا غير الخمر، إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس. كلمة الخمر هنا يعني معناتها هذه المحرمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفان أو لحم خنزير، يعني غير الأشياء يعني حلال. كمان بيقول لك غير الخمر يا أخي شربه حلال. فهالخبر عم يعمله معارض للقياس اللي نحن عم نرتبه. ما فهمين؟ نعم تمام. هو الآية هذا هو. ففي هذه الحالة التي ذكرناها الخبر المعارض الذي هو القرآن لا يقبل تركا للقياس، لأننا إذا قبلناه في هذه الحالة نأخذ الخبر المعارض يعني تركت القياس، ونحن ما نترك القياس. نحن شو سوينا هلأ؟ جمعنا بين القياس وبين الخبر. في غيره؟ نعم. القياس نحن نتحدث عن مناط القياس، محور العلة. متى ما صارت العلة قطعية ووجود هذه العلة في الفرع قطعية صار القياس قطعي. لكن إذا كان العلة قطعية لكن وجودها في القياس ظنية، لا القياس بيظني. بس إمتى بيصير القياس قطعي؟ من وجود أمرين قطعيين. العلة هي الإسكار، قطعا هي موجودة في الخمرة في الأصل، هي العلة تبع تحريم الخمرة، وقطعا هي موجودة في الشمبانية. إذا القياس صار قطعي. لا لا، في قياس خفي، في قياس جلي، في قياس شبه. لكن نعم. الصورة الثانية أن يكون، شوف لنعرف حتى نتذكر شو كنا عم نحكي، أن يكون مبنى القياس على أصل قطعي كالصورة الأولى خمرة، ولكن وجود العلة في الفرع مظنون لا مقطوع. وفي هذه الحالة يغلب الوقف لتساوي الخبر والقياس عندئذ أو حينئذ. لما بنقول يغلب الوقف يعني بنحيل المسألة لاجتهاد المجتهد. هلا إذا جبنا صليبة اللي بعرفوها الدوامني أيام العنب، صليبة معروفة شو هي؟ إيه نعم، بيجيبوا عصير العنب ببيتوه تحت السماء وكذا. لأن صار في اختلاف، إنه في ناس قالوا بتسكر وناس قالوا ما بتسكر وكذا، واضح كيف هالعلة الآن دخلت. هاي الصورة، هاي مثال. هاي الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون مبنى القياس على أصل قطعي كالصورة الأولى، ولكن وجود العلة في الفرع مظنون لا مقطوع. طيب بجوز صليبة تسكر، بجوز ما تسكر، كذا إلى آخره. هنا نعلق الموضوع ونقول للمجتهدين ابذلوا اجتهادكم في هذا الأمر، فربما وجدتم أن القياس مقبول فهو يواجه النص المعارض، وربما قلتم لا بل النص هو الأقوى. المسألة عائدة إلى اجتهاد مجتهدي. الصليب عبارة عن عصير، يعني ماء عنب، ويبقى مدة معينة يبقى تحت السماء ببيتوه، بيصير في نوع من الحدودية فيه. إيه نعم. فالآن فيه ناس كتير بيقولوا أنه بيسكر، ناس يقولوا ما بيسكر. هذه المسألة صارت مظنونة. لما تكون القضية مظنونة بنحيلة للمجتهدين، اليوم هم بيعطونا القرار. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة يعني ما فهمناها، أن نعيد نشرحها. طيب الصورة الثالثة، ألا تعرف العلة في الأصل بنص راجح على خبر الآحاد. العلة والله خفية، حاولنا نفهم العلة ما ظهرت، وصلنا للعلة ظنا مثل خبر الآحاد بأي نص من النصوص لما بيفيدنا الحكم ظنا، لما بيكون الحكم شو بنساوي بها الحالة؟ بأن عرفت العلة باستنباط أو نص مساو للخبر أو مرجوح عنه، ففي هذه الحال يقدم الخبر على القياس. القياس نكبه لتكاثر الظنون في القياس، صار القياس مريض من عدة الجوانب. أولا من حيث ثبوت العلة في الأصل، يا ترى هي هي العلة ولا مو هي هي العلة، وانتقالها إلى الفرع، يا ترى موجودة العلة في الفرع ولا مو موجودة العلة في الفرع. ما دام القياس بهذا الشكل معتمداته ضعيفة وعنده من الخبر وإن كان مظنونا موجود من قرآن أو سنة، نأخذ بالخبر ونترك القياس. يعني المثل بتدور على شغلين، رجع لباب القياس، شروط القياس وأركانه. عندما تتوفر أركان القياس فيكون قياسا صحيحا يقينيا، تغلب على الخبر. لا قياس مظنون أو كذا، بيبقى الخبر القياس بيروح. نعم. أي وين أنت عم ترى؟ الصورة الثالثة ولا الأولى؟ الأولى. الصورة الأولى أنت ما فهمت إذا كان شو كنا عم نحكي، أو أنا من يفهم شو إشكالك. الصورة الأولى أن يكون قياسا مبنيا على نص قطعي، بأن يكون الحكم المنصوص عليه الأصل، يعني الحكم في الأصل قد نص عليه في مصدر قطعي الثبوت، ما في إشكال، ما هيك؟ وعرفت العلة فيه بنص راجح على خبر الآحاد، واضح كيف؟ ووجدت قطعا هذه العلة في الفرع. طيب، ففي هذه الحال لا يقبل الخبر المعارض، لأن العلة ترجحت على خبر الآحاد، العلة ترجحت على خبر الآحاد، ومن ثم فنحن نترك الخبر الآحاد ونأخذ بالعلة. هل القصة لأن في عند منا قياس وفي عند منا نص تعارض معارضة حادة، هي أصل مسألة. عند منا قياس مصلحة قياسية تعارضت تعارضا كليا مع نص آت في كتاب الله وفي سنة رسوله، هذا النص خبر آحاد، واضح كيف؟ طيب ماذا نصنع؟ ننظر لقوة القياس. إذا كانت العلة القياسية مقطوع بها وثابتة يقينا في الفرع، فنحن نقدم القياس على خبر الآحاد ولا نأخذ بخبر الآحاد، ماذا ما نقول؟ ففي هذا لا يقبل الخبر المعارض. نعم، ايا كان. هل انا ما جبنا مثال؟ المثال انا من عندي جبته. عندك قياس مفترض يعني مصلحة قياسية، وعندك نص يعارضه من قرآن او سنة، واضح كيف؟ ماذا نصنع؟ نشوف اذا كانت المصلحة القياسية قوية بحيث العلة في الاصل يقينية وهي موجودة قولا في الفرع، ففي هذه الحالة القياس هو الراجح على الخبر اللي هو الخبر. وأما إذا كان الأمر بالعكس، ففي هذه الحالة الخبر هو الذي يرجح، إن كان خبر ظني أو من باب أولى، إذا كان خبر قطعي كمان باب أولى. هذا اللي عم نحكي، ما في تعارض. نعم، نحن بدنا مثال، بدنا مثال نبين فيه كيف أن القياس هو الذي يؤخذ به ولا يؤخذ بالخبر المعارض. مو هذا اللي بدنا إياه؟ عظيم. الآن في عند منك أشربة كثيرة لم تندرج في النص القرآني، مظبوط؟ عظيم. هذه الأشربة الكثيرة نفترض أنها محرمة قياسا على ما ورد في النص القرآني بجامع علة مقطوع بها وبجامع علة موجودة في الفرع قولا واحدا. هون إذا أعرضنا عن القياس، نعرض عن القياس ليش؟ لما ذكرته الآن. الآية عم تحدث عن الخمرة، والخمرة ما اعتصرت من العنب، فالآية تقول بمفهومها المخالف ما عدا عصير العنب حلال. هيك عم تقول الآية. جينا القياس قال لا، القياس قال كمان الشمبانيا والكذا والكذا والبيرة كله حرام. شايف كيف تعارض؟ اي نعم. فلما قارنا بينهما وجدنا أن العلة التي هي مستند حرمة البيرة قطعية وموجودة فيها قطعا، كبينا المفهوم المخالف المنبثق من الخبر الآية، من الخبر اللي هو الآية، وأخذنا بإيش؟ بالقياس. هذا ما نقوله. طيب سورة الثالثة انت شو كنت عم تقول؟ صورة ثالثة أن لا تعرف العلة في الأصل بنص راجح على خبر الأحد، بأن عرفت باستنباط أو نص مساو للخبر أو مرجوع عنه، علة خفية يعني. ففي هذه الحال يقدم الخبر على القياس، يعني القياس لا نأخذ به لتكاثر الظنون في القياس من حيث ثبوت العلة في الأصل وانتقالها إلى الفرع. يعني مثلا الباري سبحانه وتعالى قال من نسي صوم فأكل فليتم صومه، يعني من كان صائما فنسي فأكل فليتم صومه. جينا قلنا طيب ليش؟ شو العلة؟ العلة مو موجودة. اجتهدنا واستنبطنا فيها، حاولنا مشان رفع الحرج. الآن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يمكن هذا هو المهم. شو عم نساوي؟ عم نجرور العلة عن طريق اجتهادي، قد نصل لهذه العلة بشكل مظنون. هلأ عرفنا العلة، بنقدر بقى نقيس الصلاة على الصيام. كمان إذا واحد أكل هو عم يصلي نسيانا، صلاته صحيحة؟ لا ما بنقيسها. ليش؟ لأنه هون العلة غير واضحة وغير جلية. واضح كيف؟ وبعدين في فارق بين الصلاة بين الصوم، يمكن هلا بتجي. شايف كيف؟ المهم وقت بتلاقي علة النص بالزول حتى تكتشفها ما هي واضحة، تأخذ الخبر بمنطوقه ومفهومه ولا تجي تأخذ القياس. مايك؟ طيب نحن لوين وصلنا بالدرس الماضي؟ تفضل. 211 أول سطر عندي أقول نحن هون وقفنا. بين عليه طبعتي غير طبعتنا. طيب رح نرى الفقرة كلها اللي قبل. يقول الشاطبي أما إذا لم يستند الخبر إلى ذلك وكان القياس الذي في مقابله صحيحا، ها لأن عمك عند مذهب مالك هلا، أيوة. إذا لم يستند الخبر إلى عمل أهل المدينة يعني، وكان القياس الذي في مقابله صحيحا رجح القياس عليه نظرا منه إلى أن القياس مدعوم بالأصل الشرعي قطعي فهو مقدم على الخبر الظني، ولذلك ترك الإمام مالك مقتضى حديث المصراة. مظبوط، مذكرينه حديث المصراة الذي مضى ذكره مرجحا عليه القياس بحجة أنه مدعوم بأصل الخراج بالضمان. خراج بالضمان يعني ضمان على أساس شو؟ المثل بالمثل والقيمة بالقيمة. شايف كيف؟ وبأن غرامة شيء يكون بالمثل أو القيمة. يعني الإمام مالك يقول أخي أنا الخبر هذا إذا جاء مدعوما بأصل كب القياس. وإذا لم مثل إيش يعني عمل أهل المدينة، خبر جاء حديث يعني آحاد، لكن والله عمل أهل المدينة كلهم عليه. أنا بأخذ الخبر لحد بترك نعم القياس. وأما إذا كان لا وجدت الخبر عاري عن المستندات وعمل المدينة على خلافه وجاني قياس، القياس مستند إلى أصل، العكس بقى القياس هو المستند إلى أصل وقاعدة فقهية متفق عليها، أنا في هذه الحالة بضعف الخبر وباخذ القياس. واضح؟ لا لا، هذا مثلي الحليب، مثلي كيلوين حليب اشتري له كيلوين حليب مثله. انت هي ترجع للقاعدة بقى في باب تاني، احنا عند منا باب الضمان، الشيء الذي اتلف يضمنه المتلف على اساس اذا كان له مثل يأتي بمثله، ليس له مثل يدفع قيمته. هي القاعدة، هي قاعدة، هي معنى الخراج بالضمان. فهم لك هي قاعدة، والقاعدة عم تدعم القياس. لذلك حديث المصرش سوى فيه تركه لأنه بنظره ضعيف. هنا هون بقى وقفنا عند نص الإمام الشاطبي اللي عم يفسر الكلام، نرى. نعم. نعم. ايه وين انت شو عم ترى في هذا؟ هو تقديم خبر الاحاد مطلقا اذا كان الراوي له فقيها. ايه لا 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 لا، ثلاث صور مو الحنفية، ثلاث صور ابن الحاجب ينقلوا عن المالكية. لا بعض هذا غير مفتى به، المفتى به هو هذا. الحنفية بكثير من المسائل بيختلفوا، الإمام كثيرا ما يكون له رأي والصاحبان يكون لهما رأي آخر، وفي بعض الأحيان يتفقان، مرات يكون المتأخرون من في المذهب، تجي ظروف مصالح مختلفة بيختلفوا عن الإمام، هذا شيء ثاني يأخذ. ليش لا يأخذ؟ نعم. لا لا مو لا، أنت يمكن ما فهمته. نحن نأخذ بمذهب الراوي، روى حديث، مرات يكون هذا الحديث الإمام اللي عم يروي الحديث مو فقيه منك، روانا الحديث وتركوا مشي. أما إذا وجدنا هذا الحديث عم يتعارض مع المصلحة نأخذ المصلحة ونترك المصلحة القياسية. أما إذا كان هذا الراوي فقيه يعني معناته يعمل بما روى بناء على كونه فقيها، لو لم يكن هذا الحديث قويا لما رواه وهو يعمل به. العمل عمليا عبد الله بن عباس كثير من حديث برويها من أولي ضعيفة، لأنه عبد الله بن عباس روى أنه الطلاق الثلاث، نعم كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدا. وبعدين شفنا لما بيفتي أنه لا، طلاق الثلاث ثلاثة، فبنأخذ بفتواه ولا نأخذه بروايته لأنه فقيه عبد الله بن عباس. تعرف كيف؟ نعم هذا من هالقبيل يعني. إذا ما كان فقيه نعم نرجع لمذهب الإمام مالك. طيب إذا نقرأ نص الشاطبي. يقول الشاطبي في هذا نقلا عن ابن العربي، ومشهور قول مالك والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، يعني ترك القياس ويقول بالخبر. وإن كان وحده، شو يعني وحده؟ ما في قاعدة تؤيد الخبر الآحاد، تركه وبيأخذ بإيش؟ بالقياس. ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب، مثال عليها هيا. قال: لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين. هون الحديث لم تؤيد قاعدة، وإنما القاعدة أيدت القياس. لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين، أحدهما قوله تعالى: مما أمسكنا عليكم، عن الكلاب عم يحكي، نعم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. الثاني أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب. فهمتوا كيف؟ يعني هلأ عم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا سبعا إحداهن بالتراب. هذا الحديث الإمام مالك بيقول على عيني. لشوف الحديث هذا، القياس أقوى ولا هو الحديث؟ وجد أنه هذا الحديث عاري عن المؤيدات، المؤيدات كلها إلى جانب القياس. شلون؟ الباري عز وجل في سورة المائدة عم يحكي أنه مكلبين تعلمونه مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. لك عم يقول لك أنه إذا جاب لك الكلب هالحيوان كله، وهو لما بيجيبه كلام بيجيبه بتمه بلعابه، فهذا يعني أن الكلب طاهر. هي واحدة. شغلة تانية، عندنا قاعدة أن الحياة في الحيوان عامل من عوامل الحكم بطهارته، والكلب طاهر حي لساته. واضح كيف؟ قال: يا أخي والله أنا الحديث مؤيداته غير موجودة، وعنا مؤيدات عم تدعم قياس الكلب على الحيوانات الأخرى التي حكم الشارع بطهارتها، لأنها في الحياة الهرة وغير الهرة، وحتى الأسد والضبع والمدري إيش كلهم. شايف كيف؟ هذا التطبيق مذهب الإمام مالك. وكمان حكيت لكم حديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال: أنا كنت بأخذ بالحديث لو أنه من كان مدعوما بقاعدة من القواعد الشرعية، لكن مع الأسف هو مو مدعوم، القياس مدعوم. شو هو؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا يدعم قولنا أنه الميت إذا مات يأذن نحو أهله عليه، عيطوا شيطوا، هو شو له علاقة؟ نعم، واضح كيف؟ فأيضا بلور كلامه. والخلاصة أن النظر في تعارض خبر الواحد مع القياس خاضع للاجتهاد، هذه الخلاصة. ولا حرج أن يجتهد الباحث في استنباط الحق عند ذلك إذا توفرت لديه وسائل الاجتهاد، وتحلى بدين قويم وإخلاص متين لا يتركان للأهواء سبيلا إلى قلبه وفكره. ومن أبسط وسائل الاجتهاد وشروطه أن يعلم أن القياس الذي قد يعارضه الخبر ويكون للاجتهاد فيه مجال هو غير المصلحة المجردة، إذ يعارض بها السنة. هذيك ابن كبة، أيوة. فهذا لا منفذ للاجتهاد في تجويزه بحال. هل هدول المشايخ الجدد منين عم يجيهن الخربطة؟ من أنهم لا يفرقون بين مصلحة عارية ليس لها مستند، وبين مصلحة قياسية في نظيرها في القرآن، وبينهما علة جامعة. أي اسمها مصلحة قياسية، والله منحطها في ساحة الاجتهاد، ما في مشكلة أبدا. هذا كله فيما إذا كان التخالف بينهما حد غير ممكن التوفيق بيناتهم. هلأ بقى ندخل بالقسم الثاني من التخالف، نحكي كلمتين بعدين نرى العبارة. مصلحة قياسية قسناها على حكم منصوص عليه في القرآن أو السنة بجامع علة، كله مثل ما حكينا، والعلة أكيدة وموجودة في الفرع، خالفت نصا آخر في القرآن، مو مخالفة كلية، مخالفة جزئية، مخالفة جزئية. يعني بنقدر نوفق بيناتهم، نجمع بين القياس وبين النص. النص تحتم منه جزئيات كثيرة مندرجة، لما ناخذ المصلحة القياسية مع النص، يعني بنشيل بنطرح من جزئيات النص شي 50 جزئية والباقي بيتم، فبنكون شو سوينا؟ جمعنا بينهما. في هذه الحالة نحن إجمالا جمهور العلماء على أنه يجوز لنا أن نخصص الخبر بالقياس، وانت بالظاهر عم تخصص الخبر بالقياس، يعني عم تحكم على الخبر بإيش؟ بالقياس، لكن عمليا انت عم تخصص الخبر، ايوه بالخبر، لأن القياس عم ياخد قوته من نص، فكأنه في نصين في بينهما تعارض جزئي، والقياس هو واسطة بينهما، فنحن ما عملنا شيء، نصين جمعنا بينهما ووفقنا بينهما ولم نفعل أكثر من ذلك. هذا ما ذهب إليه الجمهور، شو من حيث المبدأ. أما بجوز أنت كمجتهد تقول حالك والله أنا شايف لا القياس أنا بدي أهمله، باخذ الخبر وحده لسبب ما، أو بتقول لا والله أنا بدي أخذ القياس والخبر، يعني بس من حيث المبدأ باب الاجتهاد في هذه المسألة مفتوح. طيب، في بعض معتزلة لهم رأي، أبو علي الجبائي معتزلي، ما هيك؟ له رأي في هذا، وبعض الأحناف كذلك لهم رأي آخر في هذا، بس رأي ضعيف، لكن الجمهور على خلاف هذا. تعالوا نقرأ الفقرة هي. نعم، سلوك يا أخي، أنا بستطيع أني استسلم وأنا مغمض لبعض العلماء المجتهدين، لأن بشوف سلوكه، ورعه، التزامه، انضباطه، أخلاقه، تعامله مع الآخرين، هذا كله بيكشف عن مدى انضباطه والتزامه أو عن مدى عدم انضباطه. واحد أنا بشوفه ورع، شوفه ورع، يبتعد عن أكل المال المشبوه، هاي أول واحدة، شو بدي أحسن من هيك؟ هذا ورع. نعم، بلاقي هذا الإنسان في مجالسه لا يحرك لسانه بغيبة أحد، الناس يغضبوا رأسا إذا بمجلس بالأخي ما تجيب سيرته، أو تفضل اطلع من المجلس. متى ما شفت هذه الأخلاق، إذن لكن هذا رجل ورع، بغمض عيني باخذ برأيه. أما إذا كان عالم مثل بعض العلماء اللي بنعرفهم، يذكر اسم فلان من الناس بسوء بآجر وبيحكي 20 قصة تانية سوء عليه، المال الحرام بيهضمه وبيأكله مثل ما بيأكل أي شيء، مو المال المشبوه، المال الحرام، هذا الإنسان أنا ما بأخذ به. فأنا الإخلاص ما أعرفه، الإخلاص سر خفي بين الجوانح، لكن الالتزام مو سر خفي، معروف. نعم، طيب، هذا كله فيما إذا كان التخالف بينهما من قبيل التعارض الكلي، أما إن كان دون ذلك وأمكن الجمع بينهما بأن كان من قبيل مخالفة الخاص للعام، الخاص اللي هي المصلحة القياسية والعام اللي هو النص، فجمهور العلماء على أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة العامين بالقياس مطلقا، لأنه القياس بيكون خاص، لأن في ذلك إعمالا لدليلين صحيحين، وإذا أمكن ذلك فلا يصار إلى غيره. هذا كلام الجمهور. أبو علي الجبائي هذا من المعتزلة شو قال؟ قال يشترط أن لا يكون القياس خفيا. شو بتقصد قال بالقياس الخفي؟ قال أن لا تكون العلة مضنونة، بدي العلة تكون مقطوع بها في الأصل وموجودة في الفرع بيقين. هذه اسمها القياس الجلي. إذا كان خفي والله أنا ما بأخذ، النص هو المقدم. طيب، ونقل بعضهم عنه المنع مطلق. في بعض الحنفي مثل ما قلت لكم، واحد بس عيسى بن أبان هذا حنفي، نقل عنه بعض الحنفية. نعم، وفي ناس نقلوا عن كثيرين، بس أنا اللي بعرف غالبا هذا مذهب عيسى بن أبان. قال يشترط أن يكون النص قد خص من قبله. هلا نحن وقت نبدي المصلحة القياسية بنخصص النص فيها. أنا والله هذا النص إذا كان بكر أنا ما بقدر غلب القياس عليه، أما إذا هذا النص بزمانه في دليل من أدلة التخصيص تغلب عليه وخصصه، خلص لكان يمكن بقى القياس اليوم يخصصه كمان. شايفين كيف؟ بس هذا قول ضعيف، والقول الراجح هو ما ذكرته لكم. نعم، مهم. شوف وشرط عيسى بن أبان وكثير من الحنفية لذلك أن يكون النص قد خص من قبل، دخل التخصيص من قبل. رح نجيب مثال هلا بعد شوي عليه. إذ دلالة العام عندهم على أفراده قطعية إذا لم يخصص، والقياس ظنيا فلا يمكنه التصرف فيما هو قطعي. هذا واضح. على كل إن أنا أنقله الآن عن عيسى بن أبان وفريق من الأحناف. مشكلة الأحناف اللي الخلافات عندهم كثيرة، في مسلم الثبوت ما عم يرجح هذا الرأي. إذا عندك مسلم الثبوت اللي هو تحت كتاب المستصفى للإمام الغزالي يرجح خلاف كلام عيسى بن أبان. على كل إن فيهما مذهبان في عند الأحناف. طيب، ابن الحاجب من المالكية يقول إذا ثبت المختار، إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا مو مخصصا خص به، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع، يعني مسألة خاضعة للاجتهاد، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر. كلام ابن الحاجب مفهوم؟ نعم. قال ابن الحاجب المختار إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، يعني إذا كان القياس قوي يعني، أو كان الأصل، شو مراد بالأصل؟ أصل القياس يعني النص الذي انبثق منه الحكم الذي قسنا هذا عليه. أيوة، إن كان الأصل مخصصا يعني الأصل قوي إلى درجة أنه قد خصص نصوصا أخرى أو خصص عمومات أخرى، ففي هذه الحالة القياس هو المقدم، وإلا فالنص هو المقدم والقياس لا عبرة به. هلا هذا الكلام بيتضح تماما تماما بالأمثلة الكثيرة التي ينبغي أن نوردها. في أمثلة عندنا بالقرآن مليئة من هذا النوع في الواقع. مثلا الباري سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوفوا هذا نص. والباري عز وجل يقول بعد أن قال حرمت عليكم الميتة والدم وإلى آخره، يقول بعد ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما هيك؟ كمان هذا نص، كمان هذا نص. تعوا بقى لديروا بالكم، في عندي نص الأولاني عام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا استثنينا التجارة ما بيجوز الواحد يأخذ قرش من مال غيره بدون رضا، ما هيك عم تقول الآية؟ إذا الآية عامة. الآية هي الثانية قالت عن الميتة والدم والنطيحة وما أكل السبع ومدري إيش، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هي آية خاصة، إذا كان واحد أشرف على الهلاك وما في طعام محلال، ما في غير الميتة والدم أو هالأشياء اللي حرمها الله عز وجل، فخلي يأكل بس ما يعني يأكل أكثر من ضرورته، لا ضرورته يعني غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هنا بقى تعب، وين القياس؟ أنا جيت قلت طيب الله سبحانه وتعالى أجاز للمضطر أنه يأكل الميتة والنطيحة وما أكل السبع والخنزير وكلهم هدول. طيب لو واحد أشرف على الهلاك طر، نعم، والمال اللي قدام أنه لا ميتة ولا نطيحة ولا شيء، ولكنه مال جاره، راح لعن جاره قال له الله يخليك أنا أهلي جوعانين ومشرفين على الهلاك، ديني شيء 1000 ليرة وأنا بعطيك إياها بإذن الله. قال له ما في، أعطيني رجاء رجاء ما في، وبيعرف أنه هذا في بجيبته 1000 ليرة، بجزء أنه يمسكه هيدي ويغتصب منه 1000 ليرة ويروح يطعمي أولاده ولا لا؟ هنا عملية قياسية، لا عم نشتهد نحن. طيب ليش جاز هذاك أنه يأكل الميتة؟ للضرورة، هي العلة. ها فمن اضطر، هذا إشارة للعلة، فالعلة هنا منصوص عليها، هي علة أكيد. طيب والعلة موجودة هون، وهذا قياس جميل، لأنه لسه الميتة أسوأ من أكل طعام حلال مباح بس ما للغير. قلنا أن هذا قياس صحيح، ويجوز لي أن آكل مال الغير، نعم، ولو بدون رضا، مخالفا للآية، لكن بنية أني بس أنا يصير معي بوفي. طيب القياس انفصلت فيه، القياس طلع راكي تماما، بس أنا مسرور بهالقياس، وإذا بي أجدني هذا القياس عارض إيش؟ عارض النص العام: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب شو بدي ساوي بقى بهذه الحالة؟ الجمهور يقولون لا بدي شرط عيسى بن أبان ولا شرط أبو علي الجبائي، ما دامت العلة موجودة، وأكيد هي هي العلة، وهون العلة موجودة، فيجوز لك أن تغتصب مال جارك بنية أن تعيده إليه عند ما يتاح لك ذلك. نعم، واضح. أنا شو سويت؟ لا خصصت النص اللي هو ولا تأكلوا أموالكم بينكم الوقت، خصصته بالقياس، مو هيك؟ عمليا لا أوعك يعني بالقياس بحسب الظاهر، أنت خصصت الآية بالآية، خصصت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذاك عيسى ابن أبان شو بيقول؟ بيقول والله لشوف آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هل خصصت من قبل؟ إذا خصصت من قبل ضعفت، فبيجي القياس بيهيمن عليها، ماشي الحال، بنقولكم ما في مانع. أما إذا هذه الآية لم يدخلها تخصيص قط، القياس لا يقوى على أن يكون أول المخصصين فيها. هذا مذهب عيسى بن أبان اللي عم تقول مذهب أكثر الأحناف، لأنه بيقولوا العام قطعي الدلالة، مو مثل ما بيقولوا الجمهور ظني الدلالة. طيب أنا شو بنقول؟ بنقول ما من عام من إلا وخصص، أكيد أكيد قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم خصص، يا سيدي مغمض عينه بيقول لك مخصص. قلت لي هات لشوف شو مخصصه. نعم إذا كان الحاكم احتاج إلى أن يأخذ مثلا مال الزكاة، مال من شخص معين الدولة فرضت ذلك عليه في زكاة وفي أشياء أخرى، ما رضي هذا الزلمة ماله ملكه، جينا لنأخذ زكاة الأغنام الزروع كذا، قال أنا ما أعطي، نأخذ غصب عنه بدون رضا ولا لا؟ نأخذ بدون رضا. إذا خصص داخل التخصيص، ما دام داخل التخصيص قياس بيجي تخصص ثاني له. يعني عمليا هذا المذهب ما بيطبق، لأنه قاعدة عنا ما من عام إلا وخصص، ما هيك؟ نعم. هذا مثال من الأمثلة الكثيرة على هذا، هنالك أمثلة أخرى. نعم طيب نحن راح نحكيها. وهذا الذي رجحه ابن الحاجه هو أقرب ما يتفق مع دقة الترجيح والاجتهاد فيه، فليس كل قياس أرجح من عموم أي خبر في السنة، وليس عموم كل نص فيها مقدما على أي قياس، إذ لكل منهما ملابسات قد تكتنفه فتضعفه أو تقويه. يعني من حيث المبدأ القياس الأصولي يخصص النص، بس أنت مجتهد شوف بقى، بجوز يخطر بالك القياس أقوى، بجوز يخطر بالك الإيش النص أقوى، أنت بقى اجتهادك هو الأساس. فأخذ هذه الملابسات بعين الاعتبار ضرورة لا بد منها عند محاولة تبيين أو تخصيص أحد الدليلين للآخر، بل يمكننا تخريج مذهب الجمهور في الإطلاق بجواز تخصيص النص بالقياس على هذا المعنى، أي ندير بالنا أي إن جواز التخصيص بالقياس مطلقا إنما هو من حيث المبدأ العام والنظر إلى جنس القياس، أما النظر في تفصيلات الأقيسة والنصوص المتخالفة وما يكتنفها من قرائن وأخذها بعين الاعتبار فشيء لا ينافي إطلاق الجواز بالنظر للجنس. وتطبيقات الفروع الفقهية في هذه المسألة متفقة، وهذا التخريج في غالب الأحيان. هل هذا النص إذا مفهوم مفهوم، مو مفهوم بالدرس الآتي نرجع نشرحه. الحمد لله رب العالمين.